والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إما يأتينكم، هذه شرطية، جوابها في الشرط الثاني الذي بعده: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله منكم رسل منكم، هذا من تمام النعمة، لأن الرسول إذا كان من نفس القوم فإنه يكون أدعى للتلقي عنه والاقتداء به، بخلاف ما لو كان من جنس آخر. هذه من فضل الله تبارك وتعالى على بني آدم أن جعل الرسل منهم، بخلاف الجن ليس منهم رسل، بل الجن منهم نذر، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن ليس منهم رسل، هذه نعمة خاصة على بني آدم، الله تعالى خاصهم بإرسال الرسل، والجن يجب عليهم أن يتبعوا الرسل من بني آدم، كما في الآيات: قل روح إلي أنه استمع نفر من الجن ويصرفنا إليك نفر من الجن. في الأحاديث أن الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن وسألوا الطعام وإلى آخر الحديث. هذه نعمة خاصة بالإنسان، جعل الله تعالى الرسل منهم من أجل أن يألفوهم وأن يتلقوا منهم، إذا كان الرسول منهم أحبوه جنسا واقتدوا به وعملوا كما يعمل. لو كان جنس آخر قالوا نحن لا نطيق ما يطيق، لأنه من جنس الملائكة أو من جنس كذا، لكن لا حجة لهم لأنه من جنس، يأكل كما يأكلون ويشربوا كما يشربون وبشر مثلهم، فيسهل الاقتداء به، تحصل المجانسة والمحبة والألفة، وبالتالي يحصل الاتباع. إذن هذه نعمة عظيمة خص الله بها بني آدم أن جعل الرسل منهم: إما يأتينكم رسل منكم يقصون، القصص هي الأخبار التي يلي بعضها بعضا، يقصون عليكم آياتي، آيات الله هي كلامه الذي فيه الأمر والنهي والخبر، وسميت آيات لأنها تدل، الآية هي العلامة، علامة تدل على صدق الرسول الذي يتلو تلك الآيات، أن الرسول يأتي يقول أنا رسول الله، لا بد من دليل وعلامة تدل على صدق. هذه الآيات علامات على صدق هذا الرسول. فمن اتقى وأصلح، أي اتقى بترك المحرمات وعلى رأسه الشرك، وأصلح بعمل الطاعات، أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله بالقيام بالواجبات. إذن التقوى لترك المحرمات والإصلاح في فعل الواجبات، فمن أتى بالأمرين فإنه هو الفائز. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الجملة فيها سؤالان، سؤال من جهة الإعراب، سؤال من جهة المعنى. السؤال الأول جهة الإعراب: لماذا أهملت لا في خوف؟ لأن لا تعمل أهملت في الأول والثاني، فلا خوف يعني حقا يقال فلا خوف، كما يقال لا رجل في الدار، فأهملت هنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالسؤال: لماذا أهملت لا ولم تعمل؟ الجواب أن لا تدخل على النكرات، ولما دخلت في الشق الثاني على هم وهي معرفة فإنها لم تعمل، لأن لا تعمل إلا في النكرات، لا تعمل في المعارف، فلما لم تعمل في الشق الثاني أهملت في الأول من أجل أن يتجانس الكلام، لأن في الثاني مهمل فأهمل الأول مجانسة للثاني، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الثاني: لماذا لم لماذا يعني ما الحكمة من قوله تعالى فلا خوف عليهم، لم يقل لا يخافون كما قال ولا هم يحزنون. يعني الكلام الآن فيه اختلاف، يعني في الثاني قال ولا هم يحزنون، نفى الحزن. لماذا لم ينفي الخوف في الأول مثل ما نفى الحزن؟ يعني لماذا لم يقل فلا يخافون ولا يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا السؤال، وظل مر معنا قبل هذه المرة، لا خوف عليهم، يعني لا يخاف عليهم لأنهم ناجون، لكن هم قد يخافون، قد يحصل شيء من الخوف لعظمة الموقف، فإن الموقف عظيم. الله سبحانه وتعالى أخبر عن يوم القيامة أنه يجعل لدينا شيبة، وأن الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وترى كل أمة جاثية. وقد يحصل شيء من الخوف، وإذا كان جبريل عليه السلام يخاف وهو أفضل الملائكة والملائكة الكرام يخافون من الله، فلا يعني عجب أن يخاف البشر وهم مكلفون. الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف ليس عقوبة، الخوف لرهبة الموقف لعظمة الله تبارك وتعالى، فيخاف حتى الملائكة مع أنهم ليسوا بمكلفين. فبنوا آدم ببي أولاد، لكنه خوف محدود، تعظيم لله، خوف من الله تبارك وتعالى تعظيما له لعظمة الله لعظمة الموقف ما فيه من الأهوال. فقد يحصل شيء من الخوف، لكن المآل إلى الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد يحصل شيء من الخوف لكن ليس عقوبة، إنما هو لهول الموقف عظمة الله تبارك وتعالى. أما الحزن فإنه لا يكون إلا على فوات محبوب أو حصول مكروه، ولذلك نفي جملة وتفصيلا. فلا خوف عليهم أي لا يخاف عليهم لأنهم ناجون، ولا هم يحزنون، الحزن منفي تماما. يعني
الحزن لا يكون إلا هو الشر، إذا وقع الشر حزن الإنسان على فوات الخير وحصول الشر، فالحزن منفي من أصله بخلاف الخوف. ولا شك أنه معاني حسن وجزاء عظيم لمن اتقى ربه تبارك وتعالى وأصلح بينه وبينه وأطاعه جل وعلا، أنه يكون من الفائزين ولا خوف عليه ولا حزن. والذين كذبوا بآياتنا، القرآن مثال ذكر في الخير وفي الشر، ربنا ويا الله متقون ويتربي أعداء الله مجرمون، مثال يثنى فيه ذكره وجل النار والصالحين والأشرار من أجل أن تحصل موعظة. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، التكذيب بالاعتقاد، هذا اعتقادهم اعتقاد سني وكذيب، إذا قلت عندها أنكروا أن كلام الله تبارك وتعالى واستكبروا عنها هذا الفعل العمل، اعتقاد سيء وعمل سيء، جمع بين السوء أو جمع السوء نظر في اعتقاد بالعمل، تكذيب وترك للعمل مع الاستكبار واحتقار الرسل وتنفس كلام الله تبارك وتعالى، والزعم أنه أساطير الأولين وأنه سحر وأنه تعالى إلى آخر ما أخبر الله تعالى به عن الكفار. أولئك أصحاب النار، ذلك إشارة بعيد لبعد رحمة الله تبارك وتعالى، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار فلا شك من لو قال يدخلون النار أو أنهم في النار، فهذا أشد وعيد، أولئك أصحاب النار أي أصحابها الذين لا يفارقونها أبدا، لأن الصاحب المصاحب الملازم فالذي لا يفعل. وهذا حال المشركين والعياذ بالله أنهم أصحاب النار، ثم ابتدأ بقوله هم فيها خالدون. والقول الصحيح وقال العلم أن أهل النار لا يموتون ولا يفنون، والنار كذلك باقية لا تفنى. وأما القول بفناء النار لأنه يروى عن بعض الصحابة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد الله وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ولكنه لا يصح، لا يثبت عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وأن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن أهلها لا يخرجون ولا يموتون ولا يحيون كما أخبر الله تعالى عنه. والتأبيد مذكور في 3 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، في سورة النساء، في سورة الأحزاب، وفي سورة الجن، نسأل الله العافية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فمن أظلم هذا استفهام، فمن أظلم استفهام يراد به التحدي، وهو أبلغ من مجرد النفي، أبلغ من لو قال لا أظلم. هذا إذا جاء النفي عن طريق الاستفهام فإنه يكون مشربا لمعنى التحدي، وهو أبلغ من النفي المجرد. فمن أظلم يعني لا أحد أظلم، وفي معنى التحدي يعني من زعم أن هناك أحدا أظلم من هذا فليأتي به. فهذا معنى مشرب، قول مشرب معنى التحدي. فمن أظلم ممن افترى، الافتراء هو الكذب الذي ليس له أساس ولا شبهة ولا لا دليل ولا شبهة دليل، افتراء يفتري الكذب أي يقول من تلقاء نفسه ليس عنده دليل ولا حتى شبهة دليل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كنسبة الصاحبة، نسبة الشريك لله، ونسبة الولد لله تبارك وتعالى، والزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث من في القبور ولا يحيي الموتى، هذا كله من افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى، أنواع كثيرة. أو كذب بآياته أي كذب بآيات الله، بكلام الله تبارك وتعالى من القرآن أو من التوراة أو الإنجيل أو يشمل أو جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه. ومن العلماء يعمم المعنى يقول الآيات يشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية كالشمس والقمر إلى آخره، وكذب بهذه الآيات أي يكذب أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه. لكن هذا لا يستر إلا عن قلة من الناس، حتى المشركون فإنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية. فالظاهر أن المراد بالآيات الآيات الشرعية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هذه فيها أقوال، أصح هذه الأقوال أن المراد ما كتب لهم من الأرزاق وما كتب لهم من العمر. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي في الدنيا يأكلون ويشربون وينكحون ويمتعون بالصحة والزوجات والأولاد والرزق، ولكن هذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم، لئلا يغتر بهذا التنعيم وهذا الإمهال. أولئك ينالوا نصيب من الكتاب يعني وليكن، فإن ذلك لا ينفعه بل هو وبال عليه، لئلا يغتر أحد بإمهال الكافر وبتنعيمه. والله تعالى بيّن أنه يناله ما كتب له في اللوح المحفوظ من طول عمر، من صحة، من أولاد، من مال، إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكنها لا تنفع. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب المراد به اللوح المحفوظ على هذا القول، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ينتهي التنعيم بالموت، ينال المصيب من الكتاب حتى للغاية، حتى للغاية، فإذا جاءهم الموت انتهى ذلك النصيب وبدأ العذاب الأليم، وبدأ العذاب الأليم عياذا بالله، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ما المراد بالرسل هنا؟ الملائكة، وهم ملك الموت وأعوانه. والله سبحانه وتعالى أحيانا يخبر أن الذي يقبض الروح ملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي بعض الآيات يخبر أن الذين يتوفون جمع من الملائكة، ولا تعارض بين هذا وهذا، فإن ملك الموت له أعوان يسحبون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم أخذها ملك الموت، فلا تعارض، ملك الموت هو الذي يقبض الروح عند وصولها الحلقوم، وأعوانه يسحبون الروح إلى أن تصل إلى الحلقوم. إذا مراد بالرسل هنا ملك الموت وأعوانه، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أي يقبضون أرواحهم، قالوا أي الملائكة تقول لهم توبيخا وتقريعا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني أين آلهتكم؟ لماذا لا تنفعكم الآن؟ لماذا لا تخفف عليكم الموت؟ لماذا لا تحضر في هذه اللحظات العصيبة من أجل التخفيف ومن أجل الشفاعة؟ أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يسخر له ملائكة كراما ينزلون عليه في هذه اللحظات العصيبة يثبتونه ويبشرونه بالجنة ويطمئنونه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني شو الفرق الهائل والبون الشاسع بين المؤمنين الذين عبدوا الله تبارك وتعالى في الرخاء، فالله تعالى لا ينساهم في الشدة، ينزل عليهم الملائكة بالبشرى والتطمين، فيهون عليه الموت إذا بشرت الروح المؤمنة بالجنة، هان عليها الموت، فرحت واستبشرت وخرجت سريعة سهلة كما تخرج القطرة من في السقاء، لأنها علمت أن الجنة تنتظرها فتخرج مسرعة فرحة مستبشرة. وأما روح الكافر والعياذ بالله فإن إذا بشرت في النار بغضب الله أبت الخروج وتفرقت في الجسد فتنزع نزعا شديدا كما ينزع السفود وهو السيخ ذو الشعب من الصوف المبلول مع الضرب ومع التقريع والتوبيخ والإهانة والإذلال عياذا بالله. من الإهانة والتوبيخ والتقريع أن الملائكة تقول لهم وهم في سكرات الموت وهم يعانون هذه الشدائد، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا وضاعوا، ضلوا عنا، علموا الآن أن عبادتهم باطلة وأن هذه المعبودات ذهبت وضاعت عنهم وأن لا يمكن أن تشفع لهم. أن الكافر إذا رأى الملائكة وعاين الآخرة علم أنه على الباطل والعياذ بالله، لكن حين لا ينفع الندم، وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كيف شهدوا؟ أين الشهادة؟ أين الشهادة في هذا السياق؟ لقولهم ضلوا عنا، يعني اعترفوا أنهم كانوا يعبدون آلهة لكنها ذهبت، فقولهم ضلوا اعتراف لأنهم كانوا يعبدون، وإلا لقالوا أصلا لا نعبد غير الله، لكنهم اعترفوا قالوا ضلوا عنا، يعني كنا نعبدهم لكنهم غابوا عنا الآن، لأن هذا اعتراف بأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى. وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يعني ما الحكم من إظهار الشهادة، يعني تجلية الشهادة؟ وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، نقول الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، الله تعالى يحب العذر فجل هذا الاعتراف، لأن الله تبارك وتعالى يحب العذر، ولا يدخل أحدا النار حتى يعترف بكفره وأنه مستحق لدخول النار والعياذ بالله. وإذا أنكروا في البداية في عرصات القيامة ينكرون في بعض المواقف، فيختم الله تعالى على أفواههم وينطق أيديهم وأرجلهم وجلودهم وأسماعهم وأبصارهم تشهد عليهم، فإذا شهدت انفضحوا وعلموا أن الإنكار لا ينفعهم ويحلفون قبل ذلك، والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون ويحلفون ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر خزيهم، تشهد عليهم الجوارح، أقرب شيء إليهم تلك الجوارح التي كانوا يمتعونها في الدنيا بأنواع النعيم المحرم هي التي تشهد عليهم. إذن أين المفر؟
إذا شهد اللسان شهد اللسان والقدران الجد السمع البصر والفقر واللحم والعظام كل ما تشهد عليه، إذن أين المفر؟ هل يمكن التجد في هذا الأمر التي أنطقها الله لكن يتعجب ويسأل هذه الأمر يقول لما شهدتم علينا؟ وكيف تشهد عليه وأنتم تنطقون؟ صار الآن يخاطب هذه الأمر كان يمتع سمعه
ورصره ويده ورجله الزنا والربا من الحرمات، فيتعجب ويفاجأ بأن هذه الأعضاء الآن انقلبت عليه، كان يمتعها والآن تنقلب عليه وتشهد بعمله، فيقولون لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن هذه الشهادة ليست باختيار الأعضاء، الله أنطقها، الله سبحانه وتعالى أمر بأن تشهد فلا خيار لها، الله إذا أنطقها نطقت بأمر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوبخهم ويقرعهم بقوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فمن أراد أن يستخفي عن الله بعمل يبغضه الله فليتحفظ من سمعه وبصره وجلده، ولا سبيل إلى ذلك. إذا أراد الإنسان يزني مثلا فليبعد سمعه وليبعد بصره وجلده ويده ورجله لئلا تشهد عليه، وهل يمكن ذلك؟ لا يمكن. إذن لابد أن يترك هذا الفعل لأنه تحت سمع الله وبصر الله والشهود حاضرون، ويشهد أيضا الملائكة، يشهد الرسل، يشهد المؤمنون والكتب، كتاب الأعمال مكتوب، فكل شيء محفوظ وكفى بالله شهيدا، لكن هذه من باب زيادة العذر لأن الله تعالى يحب العذر. قال الله تبارك وتعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، بعض المفسرين قال أي قال الله بواسطة ملك، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة لشدة غضبه عليهم. هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، لأن اللفظ صريح بأن قال أي قال الله، قال ادخلوا، الله تعالى هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ولا حاجة لهذا التأويل لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يكلمهم كما جاء في الحديث، لكن نقول الكلام المنفي وكلام الذي فيه رحمة والذي فيه خير لهؤلاء الكفرة، لكن كلام التقريع والتوبيخ والعذاب هذا لا ينفعهم، فالمنفي هو الكلام الذي ينفعهم، أما كلام التوبيخ فإن هذا ليس بمنفي، لا يكلمهم كلاما فيه رحمة فيه مغفرة، أما الكلام الذي فيه العذاب في التقريع والتوبيخ هذا ليس بمنفي. إذن قال أي قال الله تبارك وتعالى حاكما في هؤلاء الكفار، قال ادخلوا في أمم أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم. المعنى قد خلت في الزمان في الدنيا أو خلت في النار، يعني خلت أي سبقتكم إلى النار. الظاهر أنه يشمل الأمرين، وفيه يعني فيه قول المفسرين بهذا وهذا، ظاهر لا أنه يشمل الأمرين. قد خلت من قبلكم يعني في الدنيا مثل قوم نوح سبقوا عاد، وعاد سبقوا ثمود وهكذا. وكذلك الدخول النار، يعني الأمم لا تدخل النار في لحظة واحدة، فما يدخلون تباعا، أول من يقضى بينهم هذه الأمة، ثم اليهود بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم النصارى وهكذا. الأمم يقضى بينها واحدة تلو الأخرى، وأهل النار يدخلونها زمرا، يعني زمرة بعد زمرة. فلا مانع أن يراد به الأمر. نعم، خطاب هذا الكفر. قال ادخلوا في هؤلاء الذين اعترفوا بكفرهم وشركهم، قال ادخلوا في أمم أي في جملة أمم قد خلت أي مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار، والعياذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم هم السبب في دخولهم النار. الأتباع يلعنون المتبوعين، كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لماذا يلعنونهم؟ لأنه يقول أنت السبب. فالتابع دعاه المتبوع، الرئيس الحاكم أو عالم الضلالة، دعاه للشرك فأطاعه فدخل النار بسبب دعوته. فإذا جاء يوم القيامة فإذا هو حاقد عليه ويرى أنه هو السبب في دخول النار فيلعنه ويسأل الله أن يضاعف له العذاب. كل هذا لا ينفع شيئا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى الأخوة هنا في الشرك في الدين، لعنت أختها لا يلزم منه الأخوة في النسب، المراد الأخوة في الدين، لأنهم تشابهوا في الشرك. حتى إذا اداركوا فيها أي اجتمعوا جميعا، قالت أخراهم لأولاهم، الأخرى التابعة والأولى المتبوعة، ربنا هؤلاء أضلونا. هذا سبب اللعن، أنهم دعوهم للشرك فتبعوهم، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ما المراد بالضعف؟ الضعف هو المماثل، 10 ضعفها 10 أخرى، هذا مراد بالضعف. إذا قيل ضعف 10 20، الضعف مماثل زائد على الأول. طيب قوله ربنا آتهم ضعفين من العذاب، هل معنى واحد الضعف والضعفين بمعنى واحد، أم أن الضعفين أكثر من الضعف، يعني مثل الضعف مرتين؟ هذه فيها أقوال، لكن المقيم رحمه الله ذكر قولا حسنا في هذا، قال أصل الضعف والمماثل، وأحيانا يراد بالضعفين مثل ما يراد بالضعف، يا ربنا آتهم ضعفين من العذاب مثل آتهم ضعفا عذابا ضعفا من النار، معنى واحد. تقول تعالى فآتت وكلها ضعفين، يعني مثل ما كانت تؤتيه مرتين، وليس المراد 3 مرات. وسبب ذلك قال لأن الضعف أو إذا جاءت الضعفين يراد به الأصل والثاني. أحيانا يراد الأصل فيقال ضعفين، يعني مثل 20 نقول ضعفين، 10 ضعف والعشرة الثانية ضعف. وأحيانا يترك الأصل ويقال ضعف 10 ويصير كم؟ 20. إذن ضعف وضعفين يكون بنفس المعنى، باعتبار أن الأول الأصلي قد يراد وقد لا يراد. إذا حسب قيل ضعفين، وإذا لم يرد الأول يقال ضعف 1، لأنه يضاف إلى الأول، الأول غير محسوب، فيضاف إليه يقال ضعف، ضعف يقال ضعف واحد أي مع الأول. فهذا هو يعني سبب كون ضعف وضعفين بمعنى واحد، هذا هو المتبادر للفهم. لو سألت أي واحد عن معنى قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين، هل هي ثلاث مرات ولا مرتين؟ مرتين، لا أحد يفهم لنا مرتين. وهنا آتم عذابا ضعفا واحد، هل الضعف مثل الضعفين؟ نقول نعم مثل الضعفين، هذا من جهة المعنى. إذن يأتينا إشكال من جهة اللفظ، كيف جعل الاثنين مثل الواحد؟ هذا فيه إشكال من ناحية اللفظ، كيف يكون ضعفين مثنى مكرر مثل ضعف مفرد؟ هذا فيه إشكال من جهة اللفظ. جوابه ما سمعنا، أن الأصل قد يراد يقال ضعفين وقد لا يراد يقال ضعف، يعني هذا تفصيل مقيم، كلام جيد. إذن دعوا الله تبارك وتعالى أن يضاعف العذاب لهؤلاء السادة الذين دعوهم إلى الشرك وحسنوه لهم حتى وقعوا فيه. ما هو الجواب؟ يقول جل وعلا، قال أي الله تبارك وتعالى لكل ضعف، لكل أي من الأتباع والمتبوعين، وهذه فيها إشكال. ذكر الشنقيطي رحمه الله قال كيف يضاعف العذاب للأتباع وهم لم يضلوا من بعدهم، يعني هؤلاء أتباع هؤلاء متبوعون. المتبوعون الأمر واضح لهم عذاب مضاعف من جهة شركهم ومن جهة إيش؟ دعوة غيرهم إلى الشرك، إذا فعلوا معصيتين أشركوا ودعوا غيرهم إلى الشرك. في المتبوعين الأمر واضح، لكن في الأتباع كيف ضعف لهم العذاب مع أنهم لم يدعوا غيرهم إلى الشرك؟ حتى الأتباع يتبعهم من بعدهم، لأن هذا هو الغالب، حتى التابع يتبع زوجته، يتبع أولاده ومن حوله ومن يؤثر عليهم. يعني الاتباع درجات، هذا حاكم يتبعه آلاف، وهذا فرد من أفراد الرعية تبع الحاكم، لكن في الغالب أن له أتباع وله الزوجة والأولاد. لكن الضعف يعني المضاعفة لا يلزم منها التساوي، يعني هذا له ضعف على حسب إضلاله، هذا أضل آلاف وهذا أضل اثنين خمسة عشرة، فكل له مضاعفة، يشتركون في المضاعفة بالجملة وإن كانت تختلف من شخص إلى آخر. والله سبحانه وتعالى حكم عادل لا أظلم أحد من عباده، لأن العذاب عدل، الجزاء النعيم فضل، وأما الجزاء عدل. والله سبحانه وتعالى لا يجازي نفسا إلا بما كسبت، السيئة بمثلها لا تضاعف، فكل له من التضعيف على حسب عمل، يحسب إضلاله لغيره. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ما هي الحكمة من نفي العلم ولكن لا تعلمون؟ أي بحصول التضعيف لئلا يتعزى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله من له نعلان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. يعني يزال منه العلم بأنه أهون أهل النار عذابا لئلا يتعزى، يرى أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. فإذا المتبوعون لا يشعرون بتضعيف العذاب على، يعني الأتباع لا يشعرون بتضعيف العذاب على المتبوعين لئلا يتعزوا، وإن راهم في النار لكن لا يشعرون بقدر الألم والعذاب الذي يصيبهم عياذا بالله. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني هذا أيضا باب التوبيخ والتقريع من الجميع، هؤلاء يسبون أولئك، ثم الأسياد يرجعون إلى أتباع ويلومونهم ويوبخونهم، وهذا والعياذ بالله من أنواع العذاب، يعني هذا نوع من أنواع العذاب، وهو التوبيخ والتقريع والتحقير. لأن العذاب ينقسم إلى عذاب معنوي وعذاب حسي. اليوم تجزون عذاب الهون، الإهانة. الإهانة لا شك أنه عذاب نفسي شديد. إنسان لو قيل له كلمة توبيخ، يا فاشل، يا سيء، يا خبيث، يا حقير، لا شك أنه يتعب نفسيا، ربما تكون الكلمة شد عليه من الضرب. كم من إنسان سمع كلمة جارحة وبقي أياما وهو يتألم نفسيا، وربما لو ضرب ضربة لنسي الألم بعد دقائق. فقد يكون العذاب النفسي أشد من العذاب الحسي. والله سبحانه وتعالى يجمع لهم بين أنواع العذاب، ومن جملة هذا التقريع والتحقير والتوبيخ. فهذه الطائفة المتبعة لا تستسلم للأتباع، فترجع عليهم باللوم: فما كان لكم علينا من فضل، من تأكيد النفي، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فما كان لكم علينا من فضل، يعني ليس لكم علينا فضل، لأنكم أشركتم كما أشركنا. أين الفضل؟ نحن مشركون وأنتم أيضا مشركون، ونحن أضللناكم وأنتم أضللتم من بعدكم. إذن أين الفضل؟ أين الفرق بيننا وبينكم؟ هذا توبيخ لهؤلاء الأتباع. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هل هو من كلام الطائفة المتبوعة أو من كلام الله؟ هذا محتمل، والقرآن فيه احتمالات، يأتي الكلام بعد الكلام يحتمل هل هو تابع الكلام الأول أو كلام جديد، لكن الأقرب أنه من كلام الله تبارك وتعالى حكما بين هؤلاء المتخاصمين. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي بسبب الكسب أو مقابل الكسب، لأن الباء تأتي للسببية وتأتي للعوض. هل العذاب هنا نقول بما كنتم سببية أو نقول باء العوض، وأن العذاب مقابل للكسب؟ سببية ولا للعوض؟ هنا إيش نقول؟ للعوض، ولا مانع أن تكون سببية، لكن أيضا للمعاوضة، كما تقول اشتريت هذا الثوب بدرهم، الباء هنا للعوض لأن الثوب مساوي للدرهم، فهنا نقول هي للعوض، العذاب مساوي للكسب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ويقول جل وعلا: جزاء وفاقا، أي موافق لأعمالهم الخبيثة. أما أهل الجنة فالباء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء السببية فقط، لأن الجنة أعظم من العمل، ولن يدخل جنة أحد بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن فرق بين الباء في حق أهل النار وبينها في حق أهل الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هذا كالآية السابقة، تكذيب في الاعتقاد واستكبار عن العمل، لا تفتح لهم أبواب السماء. في أقوال صح هذه الأقوال أن المراد أنها لا تفتح لأرواحهم بعد الموت، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث البراء رضي الله عنه عند أحمد وغيره، لما ذكر خروج روح الكافر قال: فيأخذه ملك الموت ثم يصعدون بها، الملك الموت ومن معه، فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن لا تفتح لأرواحهم، أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء وتدخل أرواحهم الجنة وتستقر في الجنة، كما في الحديث لرواه النسائي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يبعثه الله يوم القيامة. فروح المؤمن تدخل تفتح له باب السماء وتصل إلى الجنة وتستقر فيها، وإن كان لها تنقلات تصل إلى الجسد عند السؤال، وتكون لها يكون لها اتصال بالجسد، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما في الصحيحين، فلا مانع استقرارها في الجنة، ولها تعلق بالجسد بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كما أن روح النائم إذا نام تصعد إلى السماء وهي في جسده، فهذه أمور الروح لا تدركها العقول بل يرجع فيها إلى النصوص. فلا تعارض بين حديث أنها في الجنة وأنها تعاد إلى الجسد، وأنه يقعد ويسأل، وأنه بعد السؤال يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يقال له هذا مقعدك إن كان من أهل الجنة فالجنة، إن كان من أهل النار فالنار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه. هذا كله في القبر، وفي الحديث الآخر أنها في الجنة، فلا تعارض استقرارها في الجنة ولها اتصال بالجسد. روح الكافر استقرارها في النار ولا تعلق بالجسد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني جاءت بصيغة المبالغة، لا تفتح لكثرة الأبواب، فلو فتحت لكثر الفتح لكثرة الأبواب، فجاء النفي عن صيغة المبالغة، كما قال تعالى عن المؤمنين جنات عدن يدخلونها مفتحة، جنات عدن يدخلونها مفتحة لهم الأبواب، مفتحة ليس مراد كثرة الفتح والإغلاق، لا المراد كثرة الأبواب، لكانت الأبواب كثيرة فتح كل باب مرة واحدة صار الفتح كثيرا، فجاء بصيغة المبالغة فتحة لهم الأبواب. هنا كذلك لا تفتح في قراءة أخرى لا تفتح بالتخفيف والمعنى متقارب، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا غاية ما يكون من الاستحالة، وهذا لأجل التيئيس حتى ييأس الكافر يأسا تاما من دخول الجنة، يستحيل أن يدخل الجمل ذلك الحيوان الضخم في جب الإبرة، سم أي فتحة الإبرة، الإبرة لا بد يكون فيها فتحة، الخياط يعني المخيط، الإبرة التي يخاط بها، الإبرة لا بد يكون فيها ثقب يدخل فيه الخيط الرفيع من أجل يخاط به. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا يدل على غاية الاستحالة، استحيل أن هذا الجمل الحيوان الضخم أن يدخل في ثقب الإبرة، هذا غاية ما يكون من الاستحالة. هذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشركين أبدا، استحالة أن يغفر للمشركين. كثرة الآيات في هذا من أجل أن يكون العباد على بينة على بصيرة، أن من أشرك بالله أنه لا أمل له في دخول الجنة أبدا، يستحيل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين في سورة النساء قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، والآيات في هذا كثيرة حتى يكون العباد على بينة. الشرك محبط لجميع العمل ومخلد لصاحبه في النار مهما عمل من عمل. ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ينفعه؟ سألت عائشة النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، كان له جفنة لا تشال ثابتة لا تحمل من كبرها، يملأها طعاما ويطعم المساكين، قالت هل ينفعه؟ قال لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. وفي النصوص متكاثرة في أن من كفر بالله أنه لا أمل له في دخول الجنة مهما بقي في النار ومهما عمل في الدنيا من عمل، نسأل الله العافية والسلامة. يعني فيه قول بعض المفسرين في قراءة لكن ظهرنا شاذة، يتأكد منها لأن ظهرنا شاذة حتى يلج الجمل، الجمل بالتشديد، قالوا هو حبل السفينة الغليظ. لكن إذا كانت هذه قراءة شاذة فلا حاجة للدخول في هذا. قال الجمل، قراءة الجمل هو البعير المعروف كما فسره ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قيل لابن مسعود ما الجمل؟ قال زوج الناقة، كان يتعجب من سؤال السائل. فهذا هو ظاهر الآية على هذه القراءة، الجمل هو البعير. لو قال قائل ما الحكمة من ذكر الجمل مع وجود أكبر منه؟ الفيل أكبر من البعير أو الجبل أكبر؟ نقول لأن العرب يتعاملون مع الإبل كثيرا ويعظمون الإبل، يرى يعني البعير أنه خلق كبير وله رهبة في قلوب العرب، فخاطبه بما يعرفون. والمراد الاستحالة، سواء كان بعير أو أصغر من البعير أو أكبر من البعير، المراد الاستحالة وقد حصل. وكذلك نجزي المجرمين، أي مثل ما جزينا هؤلاء نجزي المجرمين. إذن هذا الحكم ليس خاصا بطائفة من المشركين دون أخرى، بل هو عام لجميع المشركين. لهم من جهنم مهاد، وهو الفراش الذي يكون تحت النائم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فالنار والعياذ بالله تأتي من كل مكان، من أسفل ومن أعلى. والغواش جمع غاشية، أصبح غواشي، حذفت الياء، غواش، وقيل غواش، أي غواش جمع غاشية، يعني غواشي كثيرة مثل موج البحر، تأتي الموجة والثانية والثالثة، وبعضها أحيانا يكون فوق بعض. فالنار طبقات أو دركات تعلوهم من تحتهم ومن فوقهم، يصهرون بها صهرا شديدا والعياذ بالله من كل جانب. فهم في وسط النار، النار من تحتهم من فوقهم عن أيمانهم عن شمائلهم من كل جهة عياذا بالله. وأيضا في مكان ضيق، يعني ليسوا في النار أحرار طلقاء يذهب ويأتي، بل هو في الأغلال والسلاسل، والغل هو الذي يجمع اليدين للرقبة ولا يستطيع أن يدفع العذاب عن وجهه لأن يديه مغلولة. وما قال تعالى فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، لأن من عادة الإنسان في الدنيا إذا سقط يضع يديه، أو إذا ضرب وضع يده يدفع بها عن وجهه، لكن أهل النار والعياذ بالله لا يستطيعون ذلك، لأن أيديهم مغلولة، غلت أيديهم أغلى، وإن لدينا أنكالا وجحيما، فتجمع اليدان إلى الرقبة وتغل، أي تربط مع العنق، فلا يستطيع أن يحرك يده، فإذا كب في النار على وجهه لم يدفع العذاب بيده بل يستقبله بوجهه عياذا بالله. ويكونون أيضا في أماكن ضيقة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ويقرنون يعني يجمع بين الاثنين من الكفرة في غل واحد من أجل أن يتعذى بعضهم ببعض إلى غير ذلك من العذاب، نسأل الله العافية والسلام. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين أي المشركين. ثم ثنى بذكر المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم منه وكرمه. والذين آمنوا، هذا في الاعتقاد أحسن اعتقاد، إيمان بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله وعملوا الصالحات، هذا حالهم في العمل، يعملون الأعمال الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه جملة اعتراضية، وكما قال العلماء هذا من أحسن الاعتراض ببيان رحمة الله تبارك وتعالى وأنه لا يكلف نفسا إلا ما تطيق، فالأمر يسير لمن يسره الله عليه، لا ليس هناك عمل إلا والإنسان مطيق له، من رحمة الله ولطفه بعباده جل وعلا. إذن الموفق لا يشعر بتعب لأن الأعمال ميسرة، لكنه توفيق من الله تبارك وتعالى. لا نكلف نفسا إلا وسعها أي ما تطيق، أولئك إشارة البعيد دلالة على علو منزلتهم وأنهم في أعالي الجنان، أولئك أصحاب الجنة مثل ما سبق في أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها الذين لا يفارقونها أبدا لا يبغون عنها حولا، هم فيها خالدون. هم فيها ضمير الفصل يراد به التأكيد، هم أي لا غيرهم فيها خالدون أي مقيمون إقامة دائمة لا انقضاء لها. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أشكنا كثير من المسلمين بينهم بعض المظالم والأحقاد والحسد، وقد يموتون وهذه الأحقاد موجودة، هل يدخلون الجنة بهذه الأحقاد؟ الجواب لا. ثبت في صحيح البخاري أن أهل الجنة إذا نجوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لا أعرف في منزله في الجنة منه كان في الدنيا، يعني يلقي الله تعالى في قلوبهم معرفة منازلهم، فإذا دخل الجنة كل يذهب إلى منزله يعرفه تماما أكثر معرفته لمنزله في الدنيا، مع أنه لم يسبق له أن رأه، هذا بأمر الله يضع هذه المعرفة في قلوبهم. إذن هذه المظالم التي يتقاصونها من أجل التهذيب والتنقية، الإنسان إذا أخذ حقه طابت نفسه، لماذا حقد على أخيه؟ لن يقول ظلمني في كذا، قال كلمة نابية في يوم كذا، في أشياء تسبب هذه الأضغان. فالله سبحانه وتعالى يقتص لبعضهم من بعض، ومن أخذ حقه طابت نفسه وزال هذا الغل، وإن كان فيه بقايا ينزعها الله تبارك وتعالى، فيدخل الجنة ليس بينهم شيء من الحقد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل تأكيد يعني جميع يشمل جميع الغل، تجري من تحتهم الأنهار أي في أرض الجنة من تحت البيوت، وهذا يعني هذا الجريان ليس بأخاديد، كما جاء في الحديث الصحيح أن الأنهار الجنة تجري بدون أخاديد، والله على كل شيء قدير، يجري على وجه الأرض وليس له خدود كما في أنهار الدنيا، لا بد لأنهار الدنيا من الخدود وإلا تفرق الماء، هذا ماء يجري بدون خدود بقدرة الله تبارك وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعلمون أن وصولهم إلى الجنة فضل من الله تبارك وتعالى وهداية، وأنه لولا هداية الله لما اهتدوا ولما وصلوا إلى هذا النعيم، نسأل الله الفضل. إذن المؤمن يدخل الجنة وهو مدين لله بالحمد والشكر، ويعلم أنه لولا توفيق الله له لما اهتدى ولما دخل الجنة، وأصحاب النار يدخلون النار وهم معترفون بذنبهم وأنهم دخلوها استحقاقا وأن الله تعالى لم يظلمهم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وهذا يقول على سبيل الفرح والغبطة والسرور، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني الحمد لله أننا آمنا بهم لأنهم جاءوا بالحق وفزنا بتصديقهم. والإنسان قد يكون عنده شيء من الشك، وهذا الشك لا يؤاخذ به، قطرات. فما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سأله أبو زميل من التابعين قال ما شيء أجده في نفسي؟ قال لا أتكلم به. قال ابن عباس رضي الله عنه أشيء من شك؟ وضحك، ثم قال ما سلم من هذا أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني خطرات شك الخواطر، فهذا الشك يزول يوم القيامة ويفرحون لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نقف على هذه لم فيها كلام، نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الجنة وأن ينجينا من النار، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.